الطير أدعو الزمان أدعو الزمان.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. ظريف يؤكد أن أمريكا مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي وفشلت في إعادة القرارات الدولية ضد إيران. الحريري يقدم تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس اللبناني. وقوات العدو الصهيوني تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أسعدتم مساء أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل الحصاد. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأمن والسلام في أفغانستان هو أمننا وسلامنا. وقال الرئيس روحاني في كلمته بعد تدشين خط سكك حديد خواف هرات بين إيران وأفغانستان أن الكلام عن الجسور والشواطئ بين إيران وأفغانستان يعني الحديث عن التواصل بين البلدين، مضيفا أن علاقاتنا كانت تقوم على الفكر والثقافة والنشاط، وقد ساهم تدشين الخط السككي بتمتين الأواصر بين البلدين. ومن جانبه وصف الرئيس الأفغاني أشرف غاني خط خواف هرات بين إيران وأفغانستان بالمشروع الحيوي والهام على صعيد المنطقة. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن تدشين الطريق السككي بين مدينة خواف محافظة خراسان الرضوية وهرات الأفغانية يشكل خطوة باتجاه الاستقرار والتنمية في أفغانستان. وأضاف أن العلاقات الإيرانية الأفغانية تجسد يوميا وأكثر من أي وقت مضى المثل العليا لحسن الجوار في المنطقة، مؤكدا أن إيران تفخر لوقوفها إلى جانب الشعب والحكومة في دولة أفغانستان الصديقة والشقيقة، وبما يخدم مسار الاستقرار والتنمية لهذا البلد. قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أن أمريكا مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنها مطالبة ببذل الجهود لتحصل على عضوية هذا الاتفاق أيضا. وأوضح أن الاتفاق النووي كان قد أبطل التهم الأمنية الموجهة إلى إيران، بما في ذلك 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد طهران التي لم يدخل حيز التنفيذ. واستطرد ظريف قائلا أن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي وفقدت عضويتها في هذا الاتفاق دون أن تفلح من خلال محاولاتها في إعادة القرارات الدولية ضد إيران. وحول زيارة وزير الخارجية الآذري جيهون بايراموف إلى طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أن وضعت الحرب أوزارها في قرباغ خطوات إلى الأمام لتعزيز العلاقات بين إيران وأذربيجان، حيث يقوم وزير الخارجية الآذري جيهون بايراموف بزيارة طهران والتقى بكبار المسؤولين فيها. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد للوزير الضيف أن العلاقات بين البلدين جيدة وأخوية، مشيرا إلى أن طهران عازمة على توسيع علاقاتها مع باكو. وجدد الرئيس روحاني موقف إيران إزاء النزاع في منطقة قرباغ ودعمها لوحدة الأراضي الآذرية، مؤكدا استعداد طهران لتعزيز وقف إطلاق النار والمساعدة على إعمار المناطق المحررة. ومن جانبه، عبر وزير الخارجية الآذري عن تقديره لمواقف إيران المساندة لوحدة الأراضي الآذرية، مشيرا إلى أن إرادة بلاده قائمة على تنمية شاملة للعلاقات مع إيران. محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أكد بدوره لنظيره الآذري أن سياسة إيران تجاه منطقة القوقاز مبنية على حسن الجوار، مؤكدا أن التسوية الدائمة لأزمة قرباغ تأتي عبر الحوار والحل السياسي. وناقش ظريف مع بايراموف تطوير وتعميق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في الأوساط الدولية ومشاريع إعادة الإعمار في المناطق المحررة الأذربيجانية والتعاون الحدودي والأمن، إضافة إلى تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة للبلدين وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب بايراموف عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية أذربيجان خلال أزمة قرباغ، مشيرا إلى أن المواقف الإيرانية تجاه الأزمة تعتبر سياسة متوازنة. بايراموف التقى أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي دعا دول المنطقة للعمل وفق مبدأ حسن الجوار وتضافر الجهود لمنع إيجاد بؤر جديدة مزعزعة للأمن ومثيرة للقلق. وأشار شمخاني خلال لقائه بايراموف إلى أن تواجد المثلث الأمريكي الصهيوني الداعشي في أي نقطة من العالم، خاصة في منطقة غرب آسيا، يلحق الأضرار ويثير الأزمات، كما أن خروجهم من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار والهدوء. وتأتي زيارة بايراموف إلى طهران كمبادرة شكر على مواقف إيران، وبالأخص تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إبان أزمة قرباغ، عندما أكد على ضرورة تحرير وإعادة جميع الأراضي التي تحتلها أرمينيا إلى أذربيجان.
قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس ميشيل عون. وقال الحريري أن الرئيس عون سيدرس التشكيلة المؤلفة من 18 وزيرا من أصحاب الاقتصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي، مضيفا أن لقاءه بالرئيس جرى في جو إيجابي. وقال مكتب عون أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف اتفقا خلال اجتماعهما على محاولة معالجة الفروقات بين اقتراحاتهما. قد أقدم محتجون لبنانيون أمس على قطع الطرق أمام مصرف لبنان المركزي، ونفذوا اعتصاما أمامه ما أرغم قوى الأمن اللبناني على قطع الطرق حتى انتهاء الاعتصام. كما شهدت مدينة طرابلس مساء أمس سلسلة تحركات واعتصامات مطلبية، حيث انطلقت مسيرة شعبية من مناطق باب الرمل ومحرم داخل الأحياء الشعبية باتجاه ساحة النور احتجاجا على غلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة. كما عمد المحتجون على قطع الطريق التي تربط طرابلس بالأوتوستراد الساحلي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. شنت قوات العدو الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت 5 مواطنين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله. كما اقتحمت قوات العدو عدة بلدات شمال غرب رام الله ومزارع النوباني وقراوة بني زيد ودير غسانة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الصهيونية. هذا ووافقت لجنة الكنيسة على مشروع قانون حل البرلمان بالقراءة الأولى بأغلبية 10 مؤيدين مقابل 7 معارضين، فيما أعلن منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل حزب الليكود اليمني جدعون ساعر استقالته من البرلمان مع إنشائه حزبا سياسيا جديدا في مواجهة مباشرة مع بنيامين نتنياهو. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تضعضع ركائز البيت المحتل، فالأزمات السياسية داخل الكيان الإسرائيلي لا تعد ولا تحصى، لعل أبرزها أزمة الحكومة، ومما لا شك فيه أن الوضع يتجه نحو التعقيد. مع مصادقة الكنيسة في القراءة التمهيدية على مشروع قانون حل البرلمان بأغلبية 10 مؤيدين مقابل 7 معارضين، بذلك يكون الموعد المقترح لانتخابات الكنيسة 24 هو 16 من آذار مارس، وسيتم طرح الاقتراح للتصويت في الجلسة الكاملة على الأرجح يوم 2 المقبل حسب صحيفة هارتس الإسرائيلية. وفيما يشير إلى تأزم الأوضاع والأزمات السياسية التي يعاني منها الكيان المحتل، إعلان منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل حزب الليكود اليميني جدعون ساعر استقالته من البرلمان مع إنشائه حزبا سياسيا جديدا في مواجهة مباشرة مع نتنياهو في الانتخابات المقبلة.
أنشئ حركة جديدة هدفها استبدال نتنياهو. هذه الحكومة نهبت نفسها والشعب. التركيبة الحالية لن تكون قادرة على إجراء التغيير اللازم. في العام الماضي أدركت أكثر من أي وقت مضى أن الليكود قد غير وجهه وابتعد عن مسار الدولة. أصبح الليكود حركة تملق وأداة ضمن محاكمة رئيس الوزراء. لا يمكنني تأييد هذه الظواهر.
ضربة قوية وجهها ساعر مع اقتراب الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو من الانهيار وتزايد احتمال التوجه إلى انتخابات ستكون في هذه الحالة الرابعة في أقل من عامين. لم يكتف ساعر بذلك، وهو الوحيد الذي تحدى نتنياهو من داخل صفوف حزب الليكود الحاكم، بل إنه شبه تأييد أعضاء الليكود لنتنياهو بأنه نوع من عبادة الشخص، متهما أكثر حكام كيان الاحتلال بقاء في المنصب بعدم الوفاء بوعود تحقيق الوحدة والاستقرار. هذا الانشقاق الأول في صفوف الحزب يشكل أخطر تهديد لنتنياهو داخل الحزب الذي يتزعمه منذ عقد من الزمن.
شيع جثمان عالم الدين والرئيس الأسبق للسلطة القضائية في إيران آية الله محمد يزدي في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران وسط مشاركة شعبية ورسمية. آية الله يزدي شغل مناصب مهمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينها رئاسة مجلس خبراء القيادة ورئاسة رابطة مدرسي الحوزة العلمية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
إنها مراسم تشييع أحد أبرز رجالات الثورة الإسلامية في إيران إلى مثواه الأخير وسط مشاركة رسمية وشعبية بمدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران. إنه آية الله الشيخ محمد يزدي، التلميذ البارز للإمام الخميني قدس سره والرئيس الأسبق للسلطة القضائية ومجلس خبراء القيادة في إيران.
كان ناصراً للأمة الإسلامية، كان يدعو إلى الوحدة الإسلامية، وكان يدعو إلى الدفاع عن فلسطين والدفاع عن قيم الإسلام والدفاع عن عزة الإسلام والمسلمين.
قضى عمره في مؤسسات الجمهورية الإسلامية، مجلس خبراء القيادة، مجلس صيانة الدستور، مجلس الشورى الإسلامي من أجل الدفاع عن الإسلام، ومدرسة أهل البيت وصيانة الثورة الإسلامية.
الجميع هنا استذكر الجوانب الأخلاقية والفقهية والسياسية لآية الله يزدي، مؤكدين على أن الفقيد كان من المناصرين للثورة الإسلامية ومبادئها حتى آخر لحظة من حياته.
آية الله يزدي كان مثالا للصبر والجهاد، وأقضى عمره في دراسة مختلف ساحات الفكر الإسلامي.
الشخصيات السياسية والرسمية والحوزات العلمية في إيران نعت الفقيد يزدي، مؤكدين أنه كان من الأركان المهمة في تشييد المؤسسات العليا في البلاد كالسلطة القضائية. برحيل آية الله يزدي فقدت إيران إحدى قاماتها العلمية والسياسية، شخصية عرفت بتاريخها الثوري والجهادي والسياسي وسلكت أعلى المراتب السياسية والعلمية في البلاد.
لا نزال نواصل حصاد الظهيرة من طهران وفيه بعد لحظات. نواب في برلمان كردستان العراق يعلنون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإجراء إصلاحات في الإقليم. منظمات دولية تؤكد رفضها تعيين البحرين مرشحا لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي. وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 69 مليون حالة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلن نواب محتجون من كتل سياسية مختلفة اعتصاما مفتوحا داخل قبة برلمان كردستان العراق لحين إجراء إصلاحات حقيقية في الإقليم. وطالب النواب المعارضون الذين ينتمون إلى كتل الجيل الجديد والتغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي مع نواب آخرين بعقد جلسة بحضور الحكومة لمناقشة الأوضاع الجارية وتأخير الرواتب، فيما طلبت رئاسة البرلمان مهلة لمخاطبة الحكومة. أبرز التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نتابعها من خلال تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
استشهد جندي عراقي بنيران قناص من عصابات داعش في قرية طوب زاوة التابعة إلى قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك، فيما أصيب مدني بجروح بليغة بانفجار رمانة يدوية مربوطة على باب منزله في حي العقاري بمنطقة الشعب شمال شرقي بغداد. على صعيد آخر، أفرجت السلطات الأمنية العراقية عن الخبير الاقتصادي الأكاديمي ناصر الكناني بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية كبيرة من منزله بمنطقة شارع فلسطين ببغداد بأمر من رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي. وكان الكناني تحدث في لقاء متلفز عن مصاريف رئاسة الوزراء وأنها مبالغ فيها، وتفاعل العراقيون مع اللقاء الذي أحدث صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أقليم كردستان شمال العراق، قررت وزارة الداخلية لحكومة أربيل منع التظاهرات غير المرخصة وقطع الطرق بين مدن الأقليم واعتقال كل من يتظاهر بدون ترخيص رسمي، كما أوقفت خدمات النت والتواصل الاجتماعي. وارتفع إلى 62 ضحايا أحداث التظاهرات في السليمانية وتوابعها حسب ما أعلنته المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، والتي دعت القوات الأمنية في المحافظة لحماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن أي تصادمات. وقالت المفوضية أنها تابعت الأحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات في محافظة السليمانية نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين. وأضافت المفوضية أن سقوط الشهداء جاء نتيجة للتصادمات التي حصلت في المظاهرات والتي استخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الأمنية. إلى ذلك، دخل مجلس النواب المحلي في أربيل على خط الدعم للمطالبين بالإصلاح، حيث أعلن نواب محتجون من كتل سياسية معارضة للحزبين الرئيسين في حكومة أربيل اعتصاما مفتوحا داخل قبة البرلمان لحين إجراء إصلاحات حقيقية. ويبلغ عدد النواب المعتصمين 37 نائبا من أصل 111 عضوا ينتمون إلى كتل الجيل الجديد والتغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي. وطالب المعتصمون بعقد جلسة بحضور الحكومة لمناقشة الأوضاع الجارية وتأخير دفع الرواتب، لكن رئاسة البرلمان طلبت وقتا لمخاطبة الحكومة. دخول النواب والبرلمان على خط التظاهر والمطالبة بالإصلاح قد يعجل بخطوات إصلاحية حقيقية، ولكنه أيضا قد يطيح بالنواب وبالبرلمان تحت أقدام حكومة العوائل المتنفذة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت منظمة فرونت لاين ديفندرز أن تعيين ممثلا للبحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان سيضر بشكل خطير بمصداقية المؤسسة وسيقوض الجهود العالمية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها. ودعت المنظمة في بيان لها جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى الإشارة إلى أن مرشح البحرين غير مقبول في الوقت الحالي، لافتا إلى أن السلطات البحرينية اعتقلت في نيسان 2011 عبد الهادي الخواجة الذي يشغل منصب منسق الحماية في فرونت لاين ديفندرز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضافت أن هناك نمطا عاما من سوء المعاملة للمعتقلين في البحرين وفقا لتقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم وارتفاع الإصابات إلى أكثر من 69,239,670 حالة، والوفيات إلى 1,575,813 حالة. ولا تزال أمريكا تحتل موقع الصدارة بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 15,820,242 حالة، تليها الهند بارتفاع الإصابات إلى 9,767,371 إصابة، وتأتي من بعدها كل من البرازيل وروسيا وفرنسا من حيث الإصابات. تعرضت وكالة الأدوية الأوروبية لهجوم إلكتروني استهدف وثائق على ارتباط بلقاح فايزر بيونتيك. وقالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي أنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني قبل أسابيع على إعلانها القرار المتعلق بإعطاء موافقة خاصة للقاحين لفيروس كورونا. وكانت الوكالة أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح فايزر بيونتيك في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 من كانون الأول ديسمبر. أدرجت الخارجية الإيرانية اسم السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل على قائمة العقوبات الإيرانية، لافتة إلى دور الأساس في وقوع الأزمة الإنسانية باليمن. وأشار بيان الخارجية الإيرانية إلى دور سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن بقيادة الحرب وقتل المدنيين الأبرياء والدعم التسليحي والمالي والسياسي لتحالف العدوان، فضلا عن استمرار الحظر اللا إنساني الجائر على الشعب اليمني وأداء دور في السيناريو المقيت لتقسيم اليمن واستمرار الكارثة الإنسانية فيه باعتبارها التراجيديا الأكبر في القرن الحاضر. هذا واستنكرت القوى السياسية اليمنية قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو وإدراج حركة نص أنصار الله ضمن الكيانات ذات القلق الخاص. المزيد تابعه في التقرير التالي.
باستهجان واسع قابلت القوى السياسية اليمنية التحركات الأمريكية الأخيرة، ومنها قرارها بفرض الحظر على السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو، قرار برأي كثيرين هنا يؤكد انزعاج واشنطن ومعها التحالف السعودي الإماراتي لمواقف الرجل والشعب الإيراني إجمالا، المساندات للقضية اليمنية والمناهضة للعدوان والحصار المفروضين والداعمة لكل جهود السلام.
يزعج أمريكا من وجود السفير الإيراني في اليمن أنه أول كسر للحصار الدبلوماسي على اليمن. هي رسالة لبقية الدول الحرة والتي تريد إقامة علاقات مع اليمن ألا تقيم، وهذا يعني من أسلوب الحصار الأمريكي على بلادنا.
وفي تعليقه على قرار واشنطن أكد السفير حسن إيرلو أن هذا الإجراء يظهر الوجه الحقيقي للنظام الأمريكي وعدم امتثاله للقواعد والأعراف الدولية، فيما برأي الأوساط اليمنية لا منطق إطلاقا لهذا القرار الذي يحاول النيل من شخص السفير إيرلو، الرجل الذي منذ تسلم مهامه حظي بتقدير كبير نظرا لجهوده الداعمة للشعب اليمني وتكثيف لقاءاته وأنشطته الهادفة لدعم بلاده تطوير عدد من القطاعات الحيوية والخدمية. طبيعة الدور السلبي لواشنطن من الأزمة اليمنية يبرهنه أيضا تصنيفها لحركة أنصار الله ضمن ما أسمتها بقائمة القلق الخاص، في محاولة برأي البعض لتغطية إدارتها للعدوان على اليمن وتورطها فيما ارتكبت من جرائم وانتهاكات. وبالمجمل فإن دور أمريكا في الحرب على اليمن كان واضحا منذ اللحظات الأولى من خلال دلائل عديدة تشير إلى دعمها لتحالف العدوان بالأسلحة والمساعدات اللوجستية والاستخباراتية والمشاركة المباشرة.
أسفرت الحرب على سوريا حسب الإحصائيات الدولية عن مقتل 387 ألف شخص منذ اندلاعها قبل 9 سنوات، وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإنه قتل 116,911 مدنيا بينهم أكثر من 22,149 طفلا منذ بدء النزاع في مارس 2011، فيما قتل حسب هذه المصادر أكثر من 130,500 فرد للجيش السوري والقوات الرديفة، بينهم أكثر من 68,000 عنصر في الجيش السوري. أعلن جمع من المعارضين السعوديين عن ميثاق التأسيسي لبرلمان وطني فيدرالي انتقالي مؤقت يتم من خلاله تأسيس دولة مدنية فيدرالية متحدة مستقلة. وأعلنت المعارضة أن الدولة المدنية تتكون من ولايات يحكمها نظام اتحادي وبرلماني ديمقراطي يحل محل النظام السعودي، مؤكدين أن هذا البرلمان يعتمد على عدة أسس أبرزها تحرير بلاد الحرمين من حكم آل سعود وبناء دولة يسود فيها القانون تقوم على مبدأ فصل السلطات ومبادئ الديمقراطية. بهذا نصل إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. ظريف يؤكد أن أمريكا مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي وفشلت في إعادة القرارات الدولية ضد إيران. الحريري يقدم تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس اللبناني. وقوات العدو الصهيوني تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، للتواصل دوما مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. إلى اللقاء بإذن الله.
على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
جعفر الطيار أبو المساكين. الحلقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هشام ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخو الإمام علي بن أبي طالب المعروف بجعفر الطيار، من عظماء الصدر الأول للإسلام، ومن رموز الشجاعة والسخاء والإقدام. ولد بمكة وكان عمره 15 عاما في سنة القحط التي أصابت مكة، تلك السنة المعروفة بالغبراء.
من الطارق في مثل هذا اليوم العاصف؟ لابد أنه عابر سبيل أو طالب حاجة. لأنهض لأنهض وأرى.
يا أبا طالب، يا أبا طالب، افتح الباب يا أبا طالب.
كأنه أخي العباس. تفضل تفضل يا أبا الفضل.
السلام عليك يا أبا طالب.
وعليك السلام يا أخي، وعليك السلام. خيرا إن شاء الله. ما الذي اضطرك للمجيء في مثل هذه الساعة؟ تفضل بالجلوس يا
أولاد. تفضل يا أبا طالب. الصادق الأمين يا أبا طالب، الصادق الأمين.
هل حدث مكروه لمحمد؟
لا لا يا أخي لا. ليس الأمر كما ظننت.
فما الأمر إذن
يا أبا طالب؟
نعم،
لقد آلمني حديث ابن أخينا محمد عن وضعك المالي وما تعانيه من شظف العيش في أيام البلاء هذه، والتي تعصف بمكة وأهلها دون رحمة.
وما ترون أنتم ومحمد في محنتي هذا؟
هل تأذنون لي بالدخول؟
تفضل تفضل يا جعفر، تفضل يا ولدي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا جعفر.
تفضل تفضل يا عم. هذا كأس لبن لا يليق إلا بضيفنا العزيز وعمي الحبيب.
ما زلت على عادتك يا جعفر حتى في الأيام العجاب.
هنيئا وعافية.
شكرا جزيلا يا ولد.
هنيئا.
شكرا.
هل تسمح لنا يا جعفر؟ يبدو أن عمك العباس قد جاء لأمر يشغله.
سمعا وطاعة يا أبتاه.
هكذا هو جعفر. أجل، لا يأكل شيئا وحده إلا ويشاركه فيه ضيفا أو فقيرا أو مسكينا. أجل، لنعد يا أبا الفضل، لنعد إلى أصل الموضوع. بما حدثك محمد؟
لم تزل كلمات محمد ترن في مسامعي حين قال لي:
نعم
يا عم، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من قحط وبلاء، فانطلق بنا لنخفف عنه. آخذ من بنيه رجلاً وتأخذ أنت رجلا فنكفيهما عن. فقلت له: نعم الرأي ما رأيت، وها أنا جئتك لذلك يا
جزاك
أبا.
الله يا عباس، وجزا محمدا خير الجزاء. إذا تركت مالي عقيلا فاصنع ما شئتما.
بارك الله بك. بارك.
ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله عليا ويقول: قد اخترت ما اختاره الله لي عليكم. أما العباس بن عبد المطلب فيضم جعفرا إليه، ولم يزل عنده حتى مر جعفر وأبوه أبو طالب في يوم من الأيام بشعب من شعاب مكة.
لقد قلت لعلي إن محمدا لم يدعك إلا إلى خير فالزم. يا جعفر يا جعفر.
نعم.
ما ترى هناك يا ولدي؟
أرى ابن عمي محمدا وخلفه علي أخي وهما يصليان. هل استخبرت محمدا عن دينه الجديد يا أبتاه؟
لقد سألته. أجل، لقد سألته فقال لي هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم.
وبما أجبته يا أبتاه؟
قلت له والله لا يوصل إليك بشيء تكرهه ما بقيت يا جعفر.
أجل يا أبتاه.
أخوك علي يصلي إلى يمين محمد. اذهب اذهب أنت وصل جناح ابن عمك، صل عن يساره يا جعفر.
سمعا وطاعة يا أبتاه.
بوركت يا ولدي.
إنها منية النفس يا أبي.
بارك الله فيك.
وبعد أن أسلم جعفر ذهب إلى زوجته أسماء بنت عميس وأخبرها بأن الله سبحانه نور قلبه بالإسلام ودعاها لهذا الدين الحنيف، فأسلمت رضوان الله عليها، وتصبح الدعوة المحمدية حديث أهل مكة، فيجتمع كبار قريش عدا بني هاشم عند ظهر الكعبة، ويتحدث فيهم شيبة بن ربيعة.
يا عتبة ويا أبا سفيان ويا أمية بن خلف ويا سادات قريش وصناديد العرب، ما لي أراكم وقد أخرستكم دعوة يتيم بني هاشم؟ أبو طالب ينتصر لمحمد، وأنتم لا تحركون ساكنا ولا تكلموه ولا تخاصموه. قل لنا يا أبا سفيان.
بلى.
قل لنا ماذا نفعل؟
واللات والعزى ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخل علينا محمد. لقد شتم الآباء وعاب الدين وشتم الآلهة وسفه الأحلام وفرق الجماعة، ما رأيك يا أبا الحكم؟
بل لم يبق أمرا قبيحا إلا قد جاءه فيما بيننا. ولكن القوم يبحثون عن الحل يا أبا سفيان.
لو طلب محمد مالا يا أبا الحكم لأعطيناه، ولو ابتغى شرفا سودناه علينا، أو أراد ملكا ملكناه. ائتوني بمحمد الساعة لأعرض عليه هذا العرض وأسمع منه جوابه.
لنسمع. نعم لنسمع منه جوابه.
ويرفض رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم المغري هذا، فيضطر سادات قريش لمفاوضة أبي طالب، فيرسلون له أبا سفيان وأبا جهل.
Thank you.
جعفر، يا جعفر.
نعم.
اذهب وافتح الباب وانظر من الطارق.
سمعا وطاعة يا أبتا.
هل أبوك في الدار يا ولد؟
أجل يا عم. يا أبتاه، هذا أبو سفيان ومعه أبا الحكم.
فليتفضل يا ولدي، تفضل تفضل.
عمت صباحا يا أبا
طالب.
حييتم وبييتم، أهلا ومرحبا. تفضل بالجلوس يا أبا سفيان، تفضل بالجلوس يا أبا سفيان. وأنت يا أبا الحكم،
ما جئنا لنجلس يا شيخ البطحاء.
ألا أراكما إلهي سوءا؟ ما الخبر يا أبا الحكم؟ قل لي
يا أبا طالب. إن ابن أخيك محمدا قد سب آلهتنا وعاب ديننا وظلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه.
وكيف يكون ذلك يا أبا سفيان؟
يا أبا طالب، أنت سيدنا وأفضلنا في أنفسنا، وقد رأيت الذي يجري في مكة واطلعت عليه، وقد جئناك بعمارة ابن الوليد ابن المغيرة، جئناك بفتى قريش جمالا ونسبا وشعرا، يكون لك نصره وميراثه، وتدفع إلينا ابن أخيك نقتله.
وربي ما أنصفتموني يا أبا سفيان ويا أبا الحكم. تعطونني ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابن أخي تقتلونه. ألا تعلمون أن الناقة إذا فقدت ولدها لا تحن إلى غيره؟
إذن فانتظر يا سيد قريش أياما من قومك لا تسرك وقائعها. هيا يا أبا سفيان، هيا بنا. هم واللاتي بنو هاشم لا تنفع فيهم نصيحة.
لقد أنذرنا وأعذرنا يا أبا طالب.
نعم.
افعلوا ما بدا لكم يا أبا سفيان، فلا يوصل لمحمد بشيء يكرهه ما بقيت حيا.
جزيت خيرا يا أبا.
لا عليك يا جعفر، لا عليك، عهد عهدته على نفسي.
وبدأت قريش تصعد في أساليبها الوحشية ضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، بعدما أصر أبو طالب على حماية صاحب الرسالة. وفي يوم من الأيام، وبعد أن أدرك صلى الله عليه وآله أنه لا يقدر على أن يمنع أصحابه مما هم فيه من البلاء، جمعهم وقال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه.
جعفر، يا جعفر.
لبيك يا ابن عفان.
تعلم يا ابن أبي طالب
كم هو مؤلم لنا أن نخرج للحبشة ونترك رسول الله هنا في مكة.
أي والله،
فلا طاقة لنا على فراقه، ولكنه أمره صلوات ربي عليه.
وكيف حال النساء بعد رجالها يا عثمان؟ كيف حالها؟
أنا سأحمل معي رقية ابنة رسول الله زوجتي، ومن أراد أن يحمل معه أهله فليعمل، عسى أن يطول فراقنا وتمتد هجرتنا. وكذلك سيفعل أبو حذيفة بن عتبة وأبو سلمة.
إذن سأخبر من لا علم له بهذا الأمر.
وأنت يا جعفر، هل ستخرج معنا؟
كلا، فلترحل الدفعة الأولى وأنا سألتحق بكم في الدفعة الثانية بعد أيام على ما أمرني به الرسول.
الخير فيما يختاره الله ورسوله.
نعم أحسنت.
لما اخترت هذا المكان الجميل الهادئ يا أبا الحكم؟
يا أبا سفيان، لقد جمعتك وشيبة بن ربيعة في هذه الواحة الغناء كي تفكر معي في أمر الفارين إلى الحبشة من أصحاب محمد. تفكر تفكر دون أن تشغل أنفسكما بأي شيء آخر.
ماذا تقصد يا أبا الحكم؟
علينا أن نمنعهم من الخروج من مكة بأي وسيلة. يا شيبة لا تتأخر.
لا طريق لهم إلى الحبشة غير طريق البحر يا أبا الحكم.
سأتبنى الأمر بنفسي.
وكيف يا أبا سفيان؟
سأرسل المفارز إلى طريق البحر لتمسك من يروم الفرار.
وليعرف كل أهل مكة أننا سنقف بكل ما أوتينا من قوة بوجه الفارين من أصحاب محمد لننشر الفزع والخوف بينهم.
ثم ماذا؟
وماذا أكثر من ذلك يا أبا الحكم؟ نقطع عليهم الطريق وننشر الرعب بينهم، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أفصح يا أبا الحكم.
رعتكم اللات والعزة. لنبدأ من صباح الغد.
هو كذلك.
جعفر يا جعفر، افتح الباب يا جعفر.
من الطارق؟ أنا قادم، ما الخبر؟
السلام عليك يا جعفر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بك يا مصعب؟ تفضل يا مصعب. خيرا
يا جعفر. عجل بالأمر ما استطعت يا أخي.
أي أمر يا ابن عمير؟
وأي أمر غير الهجرة إلى الحبشة يا جعفر؟
حقا؟
نعم، لقد من الله علينا أن نصادف وجود سفينتين ستبحران إلى الحبشة معا في الصباح الباكر.
الحمد لله.
ستسعان لكل المهاجرين يا جعفر.
إذن سأذهب حالا إلى رسول الله.
نعم.
لأخبره الخبر.
الرسول على علم بكل شيء.
حقا؟
نعم، وقد أمرك على كل المهاجرين إلى الحبشة.
أمرني؟ الحمد لله، الشكر لله، الحمد لك حمد الشاكرين لك على نعمائك يا رب.
ولكن المشكلة يا أخي.
مشكلة؟
نعم، أنهم طلبوا نصف دينار عن كل مسافر.
لا عليك يا مصعب، لا عليك، سأتدبر الأمر.
وإلا فإن قريشا لن تدعنا يا جعفر.
اتكل على الله يا أخي، حسبنا الله ونعم الوكيل.
ونعم بالله.
ونعم بالله.
ونعم بالله.
Thank you.
أثرا لأصحاب محمد يا صديقي. ترى أين اختفوا؟
لا يعقل أن تحملهم سفينة واحدة وتمخر بهم هذا البحر.
تعال معي، تعال لنستعلم الخبر من هؤلاء.
نعم،
فأهل الساحل أعرف بالخبر حتما.
هيا هيا لنسألهم ونطمئن.
وكذلك يا قوم، لقد سبقنا عدد من إخواننا وأبناء عمومتنا إلى هنا ولا خبر لدينا عنهم، وها نحن جئنا لنستخبر عنهم.
لقد رحلوا صباح اليوم إلى الحبشة، إن كنت تقصد أولئك القادمين من مكة.
نعم نعم، هم أنفسهم، ولكنهم كانوا كثيرين، فكيف أمكنهم ركوب سفينة واحدة واطمأنوا أنهم ستحملهم بأمان إلى الحبشة؟
بل رحلوا بسفينتين كانتا ترسيان هنا.
سفينتين؟
أجل،
عجيب أمرهم، منذ متى والحبشة يرحل لها سفينتين وفي يوم واحد؟ لابد أن في القضية سرا مخفيا.
نعم، هيا هيا لنعجل العودة إلى مكة.
نعم الرأي، هيا بنا يا صاحبي.
نعم،
فلا فائدة من البحث عنهم.
وكذلك
ستثور ثائرة أبي سفيان علينا. يا ويلتنا، هيا
يا ويل.
هيا ما وجدناه يا أبا سفيان.
وبهذه البساطة يخرج أصحاب محمد وللمرة الثانية من مكة دون أن تفعلوا شيئا.
أقسم لك يا أبا سفيان، أقسم لك، لقد سعينا سعينا وبذلنا وسعنا.
نعم هو كذلك،
لكن الأقدار كانت معهم يا أبا سفيان.
الأقدار الأقدار، لما الأقدار دائما مع محمد وأصحابه؟ لما الأقدار لم تلتفت إلينا مذ خرج علينا هذا الهاشمي اليتيم؟ لا أريد أن أسمع هذه الكلمة اللعينة، إنها عذر الضعفاء الجبناء.
يا أبا سفيان،
ماذا أقول لرجال قريش وكبارها وقد تعهدت لهم بأمر الفارين من أصحاب محمد؟
يا أبا سفيان
أسكت. والأعجب من العجب، إنهم يرحلون مع نسائهم وأطفالهم دون أن يراقبهم أحد، وكأن قريشا قد ابتلعتها أرض مكة. أين كنتم يا حمقى؟ أين كنتم؟
استقر المهاجرون المسلمون في الحبشة، وطاب لهم المقام فيها، فالنجاشي ملك الحبشة أحسن ضيافتهم بما هون عليهم آلام الغربة وفراق الأهل والأحبة، وتغتاظ قريش بسبب هذا المكسب الذي ناله المهاجرون، وتقرر ملاحقة الدعوة وأصحابها في دار الهجرة. أبو طالب في مكة، وولده جعفر الطيار قائد المهاجرين في الحبشة، يتصديان بحزم لقرار قريش هذا. تابعوا معنا مستمعين الأفاضل أحداث فصل آخر من حياة الصحابي الجليل جعفر الطيار في الحلقة القادمة من هذه التمثيلية. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد، الله أكبر أحد أحد،
أحد والله حي لا ينام. أثقل جسمي بآلاف السهام.
أحد والله حي لا ينام،
لا ينام.
أثقل جسمي بآلاف السهام. لم يزل صوتي أدانا نابضا،
وحماما طاف بالبيت الحرام.
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد، الله أكبر أحد أحد،
صوتكم يهوي بأيد خائفة، فانكعوا كل جراح رائفة.
صوتكم يهوي بأيد خائفة، فانكعوا كل جراح رائفة. سنشد الجرح بالكف التي
قلمت كل الجدوع الزائفة.
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس